الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله، قال: باب الأذان. قال: هو في الأصل الإعلام، وفي الشرع إعلام خاص في وقت مخصوص بألفاظ مخصوصة. وأحسن من هذا أن يقال في تعريف الأذان وأوضح: هو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام بها. لا بد من زيادة التعبد لله، وإلا لم يكن عبادة. إن لم يكن بنية التعبد فليس بعبادة، فلا بد من زيادة هذا في التعريف: هو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام بها. ومن هنا يتبين لك من خلال هذا التعريف أن من نزل بلدا وكان في سفر وقد صلى الناس، هل يحتاج إلى أذان؟ لا يلزم، لأن الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت، وقد أعلم مؤذن المساجد في تلك البلد في وقت تلك الصلاة. الأذان شرع في المدينة بإجماع أهل العلم، وأدلته كثيرة، ومنها حديث أنس في البخاري ومسلم. واختلف أهل العلم، فمنهم من يقول كان في السنة الأولى، ومنهم من يقول بل كان في السنة الثانية. المهم أنه شرع في المدينة بإجماع أهل العلم. قال: يشرع لأهل كل بلد، أي يجب عليهم. وإذا ذكر أهل العلم وقالوا هذه العبادة مشروعة، فليس معناه أنها مستحبة، وإنما بحسب الأدلة فيها، فقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. فالمشروع يطلق على الواجب والمستحب والجائز. فقوله يشرع لكل أهل بلد أو لأهل كل بلد ليس مراد أنه يستحب، بل يجب. أي قال: يجب عليهم أن يتخذوا مؤذنا، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا يدل على أن الجماعة تقام بثلاثة في هذا الحديث، أن الثلاثة جماعة، بل الاثنان جماعة كما تقدم في باب الجماعة. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري ومسلم وهكذا أحمد. قال: وبالوجوب يقول الأكثر، يعني أكثر أهل العلم على أن الأذان واجب، لكن هل هو واجب كفائي أو واجب عيني سيأتي. حتى قال الشوكاني رحمه الله تعالى في السير الجرار: والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة. هذا الشوكاني كما في السير الجرار، وترى ذلك في الروضة الندية من صديق حسن خان. قال: وعن أبي حنيفة والشافعي أنه سنة، وعزي هذا القول إلى الجماهير، والصحيح أن قول الجمهور بالوجوب، وقيل إن الصلاة تفسد بتركه، وهذا قول عطاء ومجاهد وابن أبي ليلى والأوزاعي وأهل الظاهر. قول عطاء ومجاهد وابن أبي ليلى والأوزاعي وأهل الظاهر، هؤلاء يقولون لا صلاة إلا بأذان، لا صلاة إلا بأذان، فإن لم يؤذن فالصلاة باطلة. والمسافر والمقيم بفلات يؤذن لنفسه وإن كانوا جماعة، فكما في الحديث يؤذن لكم أحدكم. والأقرب من هذا كله أن الأذان والإقامة فرض كفاية، هو كما قال الشوكاني لا ينبغي أن يتردد متردد في وجوبه، لكنه واجب وجوبا كفائيا. فإذا أذن واحد من القوم لا يجب على جميع الناس أن يؤذنوا، وكل ما جاء من الأوامر بالأذان تنطبق على ذلك، وهو قول أحمد والشافعية، بعض الشافعية وبعض المالكية وجماعة من أهل العلم. والقول بالوجوب عموما هو قول جماهير أهل العلم. وأما القول بأنه سنة فهذا مرجوح، والقول بأنه شرط أيضا فيه نظر، فلو أن إنسانا صلى بغير أذان صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة؟ صحيحة. لكنه إن لم يؤذن في المسجد صلى أهل المسجد بغير أذان، هل صلاتهم صحيحة؟ صلاتهم صحيحة وهم آثمون على ترك الأذان. قال رحمه الله تعالى: ينادي بألفاظ الأذان المشروعة، وهي تربيع التكبير، يعني يكررها 4 مرات، وتثنية الشهادتين والحي علتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، والتكبير الأخير أي مثنى، وإفراد التهليل وهو قول لا إله إلا الله. للأحاديث المشهورة، وبه يقول أحمد وأبو حنيفة والشافعي ونقله النووي عن جمهور العلماء، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين وغيره من الأحاديث. وقال مالك وأكثر الزيدية إن الأذان مثنى مثنى، يعني كله من أوله إلى آخره مثنى مثنى. والمالكية اعتمدوا على حديث أبي محذورة، فقد جاء في بعض الروايات كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وجاء في بعض الروايات أن الأذان مثنى مثنى، ولكن رواية أن الأذان كما في حديث عبد الله بن زيد وأن التكبير في أوله 4 هو الراجح، ورواية أن التكبير 2 مرجوحة، فالصحيح في هذا قول الجماهير. فعلى هذا كم تكون ألفاظه، كم عددها؟ 15، التكبير 4 والشهادتان 4 صارت كم؟ 8، والحيعلتين 4 صارت 12، والتكبير 14، والتهليل 15. هذا على رواية الجمهور وعلى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. على قول مالك ومن معه كم تصير؟ 13. نعم. قال: واختلفوا في الترجيع، وهو العود إلى الشهادتين 2 برفع الصوت بعد قولها كذلك لحفظه. الترجيع بمعنى أنه يعيد الشهادتين، يكررها. وهل الترجيع قبل أن يأتي بالشهادتين بصوت مرتفع أم بعد أن يأتي بالشهادتين؟ عند من؟ قبل، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا هو الترجيع. قال: فالأكثر أنه مستحب، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني والألباني والعثيمين وشيخنا الوادعي، والمراد أنه يستحب فعله ويجوز تركه، لا أنه واجب الترجيع حتى لا يأتي آثم ويقول هو سنة في كل أذان. لا، الذين قالوا بأنه مستحب بمعنى أنهم جوزوه، جوزوا فعله وجوزوا تركه، فلا هم بالذي قالوا بالوجوب ولا هم بالذي قالوا بالكراهة أو البدعة، بل هذا ثبت في حديث أبي محذورة ففعله سنة. وعن أبي حنيفة والهادوية عدم الاستحباب، وهو قول للشافعي في الجديد، وهو قول مرجوح. وقيل بالتخيير، إما أن تأتي بالترجيع وإما أن تترك الترجيع، وهو راجع إلى القول الأول. فالترجيع سنة وتركه جائز، الترجيع سنة وتركه جائز. قال واختلف أيضا في التثويب، والتثويب هو أن يقول الصلاة خير من النوم. ومتى يكون هذا؟ في أذان الفجر، سيأتي الخلاف فيه. واختلف أيضا في التثويب، فقال مالك وأحمد بشرعيته، بل هذا هو قول جماهير أهل العلم أن التثويب جائز وسنة. والدليل على ذلك حديث أنس عند الدارقطني وابن خزيمة أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال وقالت الزيدية إنه بدعة. ومن أين لهم يعرفون البدع وهم غارقون في البدع؟ وعن الجمهور أن حي على خير العمل ليست من ألفاظ الأذان، وعن الزيدية أنها منه. وهنا الشوكاني لم يرد على الزيدية والشيعة بقوة، إنما أشار إشارة أنهم مخالفون للجمهور، بل إنها بدعة، وهي صارت من شعار الرافضة، وأول من شهرها العبيديون الفاطميون في مصر، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في كتابه الأحكام الكبير. عندك السؤال، عند من هذا السؤال؟ أصحاب الجهة هذه، من أول من أتى بحي على خير العمل؟ بدر الدين أو مجد الدين؟ عندك علي، من الذي قال هذا؟ ابن كثير في الأحكام الكبير قال أول من أتى ببدعة حي على خير العمل العبيديون العبيديون الفاطميون في مصر، ثم انقرضت، وبعد فترة من الزمن جاء بعض الهادوية والشيعة في اليمن فأحياها، فليست هذه من خصائص شيعة اليمن، لا، هذه أخذوها من العبيديين الزنادقة. أما بالنسبة للتثويب فقد سمعت أنه سنة وليس ببدعة كما تقول الشيعة، ولكن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة متى يكون التثويب، هل يكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، مع اتفاقهم على أنها في أذان الفجر. فالحنفية ومعهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا هي في الأذان الأول من الفجر، ورجحه ابن رسلان، واختاره الصنعاني والألباني وشيخنا الوادعي، فقالوا هي في الأذان الأول. ما هو دليلهم؟ قالوا لما ثبت عند البيهقي عن ابن عمر قال كان في الأذان الأول، وركز على كلمة الأول، بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، وسنده حسن. وفي حديث أبي محذورة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. القول الثاني أنها في الأذان الثاني، وهذا الذي اختارته اللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ العثيمين، وعليه العمل في كل مساجد المملكة أو أغلب مساجد المملكة. طيب ماذا يقولون في هذه الأحاديث التي تقدمت؟ يحملون الأذان الأول باعتبار الإقامة، فيقولون الإقامة محسوبة كأنها أذان، فالأذان في الفجر يعتبر الأول وبعده الإقامة. وبعض المتقدمين أو كثير من المتقدمين يذكرون أنه في الأذان ولا يحددون، يقولون في الفجر ولا يحددون هو في الأول أم في الثاني. والأقرب إلى الصواب أنه في الأذان الأول، لما جاء في هذه الأحاديث من الأسانيد الصحيحة وتقييدها بالأول، ولما لذلك من المعنى الذي يناسب المقام. فإن الصلاة خير من النوم قبل دخول وقتها، يتهيأ الإنسان لها وهي خير من النوم ويقوم يصلي الوتر، فإذا دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن فإنه يعلم الناس بوجوب الإتيان ولا يقول خير، وإنما يقول حي على الصلاة. فمجيء الناس لصلاة الفجر بعد الأذان الثاني وجوبا، ومجيئهم أو قيامهم للصلاة بعد الأذان الأول استحبابا، وهو خير من النوم. فلهذا كان المناسب أن يكون في الأول. المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، النائم يقول إيش؟ معناه أن النوم فيه خير والصلاة خير، إذن سهل ما في مشكلة لو نمنا. لكنه في الأذان الثاني المؤذن يقول حي على الصلاة، أي أقبلوا على الصلاة، ما في نوم. فكان المناسب أن تكون في الأذان الأول. ومن قال بأنها في الأذان الثاني لا ينكر عليه، لأن هذا يعتبر من خلاف الأفهام، فهؤلاء فهموا من الحديث كذا وهؤلاء فهموا من الحديث كذا. طبعا الذين قالوا بالأذان الثاني بعضهم يضعف هذه الأحاديث، وإنما يأخذ بحديث أنس ويقول يحمل على الأذان الثاني. وهنا تنبيه، لا ينبغي أن تكون هذه المسألة هي محل خلاف بين أهل السنة، ولا ينبغي لداع إلى الله عز وجل أن ينزل بلدا وقد استقر عندهم هذا القول في الأذان الأول فيريد أن يقنعهم يرجعوا في الأذان الثاني، أو استقر عندهم في الأذان الثاني فيعمل معهم صراعات ليعيدهم إلى الأذان الأول. إن استطاع أن يبين الصواب بها ونعمة، وإن كان فعله سيؤدي إلى فتنة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأنت ترى أن هذا قد قال به جماعة من أهل العلم، بعضهم مثلا يعيش في المملكة ويسمع دائما في الأذان الثاني، يأتي إلى بلده يبكر المسجد ويؤذن في الأذان الثاني، والناس لهم نحو 20 سنة أو 30 سنة ما يجعلونها في الأذان الثاني. هذا الخطأ، هذا فعله خطأ، سيسبب للناس شوشرة. الناس متعودون في الأول، فإذا سمعوه قاموا يأكلون، الذي يريد يصوم يقوم يتسحر يظن أنه الأذان الأول لأنهم تعودوا على ذلك. وهكذا في البلد التي تعود أهلها على أن يكون في الثاني، جعله في الأول يزعجهم فينطلقون يدركون صلاة الجماعة، فإذا وصلوا المسجد وإذا بالناس يصلون الوتر. فإذا لا ينبغي النزاع في مثل هذا. وبعض الناس إنما هو من باب خالف تعرف، يريد أن يأتي للناس بشيء جديد ينظر ما هم عليه فيخالفهم، يقول لا هذا الصواب وعندنا أدلة وقد جاء عن بعض السلف وقال فلان وأفتى فلان. لا تكن ممن يأتي بالشواذ فتسبب للناس الفتن. يعني مثلا على سبيل المثال، الذي استقر عند أهل السنة في اليمن من أكثر من 30 سنة أن القنوت في الوتر في رمضان ماذا يقول الذي يقنت في رمضان؟ إن شاء انقنت. ماذا يقول؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وإن شاء زاد اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. إذا زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن، لكن يأتي ويدعو ربع ساعة ما لقى لا، هذا ثبت عن السلف، فيسبب خلافات ونزاعات في أمر قد استقر في أوساط أهل السنة، بل في أوساط كثير من المسلمين، بل ويجعل الجاهلين يتشككون في هذه الدعوة، يقول كيف هؤلاء يكذبون علينا 30 سنة والآن طلع الدعاء صحيح. لهذا تجد بعض الذين يتصدرون للعلم سواء من أصحاب الفيوش أو من غيرهم يفعلون هذا، هذا يسبب نزاعات، يسبب نزاعات، ويتشكك الناس في أمر هذه الدعوة، ويقولون هؤلاء يتقلبون ويأتون بأشياء ثم يناقضونها. وقد ذكرنا لكم قصة ذلك الذي خرج إلى بلاد خولان يصلي بهم، أرسله الشيخ قديما وهم شيعة، أكثرهم شيعة، فخوفوه وقالوا له لا بد من الجهر بالبسملة في رمضان. قال فجهرت نصف رمضان وهم فرحون مسرورون وأنا أجهر، فلما جاء نصف رمضان قال قلت لا بد أعمل بالسنة، اليوم أسر بالبسملة، وإذا غضبوا أبين لهم. فلما أسر بالبسملة انقلب عليه أهل المسجد كلهم، ما لك يا شيخ، أين البسملة، الصلاة باطلة؟ قال لهم هذه سنة. وجاء يريد يسرد لهم حديث أنس وأن الرسول وأبا بكر وعمر وعثمان ما جهروا بالبسملة، قالوا يعني إيش الجهر، بدعة؟ يعني أنت من أول رمضان تعمل لنا بدعة إلى اليوم؟ إذن مع السلامة، روح، ما نحتاج إليك ما دام أنت نصف شهر تعمل لنا بدعة والآن قلبتها سنة. فإذن لا يكون الإنسان يعني يفتح باب شوشرة على الناس في مثل هذه المسائل التي هي مسائل علمية، هي مسائل علمية، لكن قد مضى الناس على شيء، لا تحاول أن تثير فتنة. السلام في صلاة الجنازة، في بعض البلدان يسلمون عن اليمين وعن الشمال كما هو العمل عليه في المملكة في كاملها، وعندنا أهل السنة في اليمن يسلمون أو يسلمون على اليمين فقط، وعندنا في اليمن يسلمون عن اليمين وعن اليسار، ولكل قول آثار عن الصحابة هذا وهذا، وهي مسألة علمية فقهية خلافية. فلا تأتي تصلي بالناس وتقول السلام عليكم ورحمة الله، الناس منتظرون السلام الثاني، ما في، وين السلام الثاني؟ قال أنا سمعت في الحرم، أو أفتى فلان في الرياض، أو سمعت فلان يقول في عمان أو في مصر، ويسبب للناس شوشرة. أو يذهب إلى بلد يسلمون عن يمين ولا يسلمون على اليسار فيدخل معهم في شجار، لماذا تركتم السلام عن اليسار؟ هذا مخالف. فإذن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون فطنا في مثل هذه المسائل.